إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. ما نزال نتكلم عن كثير من الألفاظ اللي تقع في ألسنة الناس، وهي في الحقيقة ألفاظ إما محرمة أو مكروهة أو على أقل ما يقال لا ينبغي أن يتكلم الإنسان بها. بعض الناس عنده وجهة نظر يقول يعني إذا كنا إحنا أصحاب حق وكنا إحنا على الحق والله سبحانه وتعالى تار هذا الدين أن يكون مهيمن على الدين كله وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كخاتم الأنبياء والمرسلين، والله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان بالتمكين والنصر في الأرض، فلماذا نرى أهل الإسلام في كل مكان مشتتين، ضعفاء، مغلوب على أمرهم؟ كل ما تسمع من أمراض الدنيا لا يوجد إلا في أهل الإسلام، كل ما تسمع عن مشاكل الدنيا كلها تلقاها في أهل الإسلام، كل ما تسمع عن حروب في أهل الإسلام، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوصا جناحاه، مع أن الأراضي الإسلامية أراضي غنية بالثروات الطبيعية وبالبترول وبالماء وبالمعادن وبغيرها، لكن في المقابل نرى المسلمين بشكل عام هم أفقر الناس وهم أكثر الناس أمراضا وأكثر الناس تتخللهم الحروب وأكثر الناس مشاكل، بينما الكفار في المقابل يعيشون أحسن عيشة وينعمون. إن جئت إلى الطبيعة، إن جئت إلى العقلية، إن جئت إلى يعني الإنتاجية، إن جئت إلى احترام العالم لهم، مراكز القرار السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري ومراكز الاقتصاد في العالم كلها، بل يعتبر مراكز إدارة شؤون العالم كلها تعتبر في أوروبا أو عند غير المسلمين. فهل هذا بالفعل من عدل الله؟ يعني بعض الناس يقول هل هذا عدل الله سبحانه وتعالى؟ صاحب الحق في الدنيا ضايع. أنا أقصد هالمقدمة كلها عشان أصل لهالمعلومة هذه، وهو أن الناس يقولون صاحب الحق في الدنيا ضائع، صاحب الحق في الدنيا ما لا أحد يوقف معاه، أو صاحب الحق مغلوب، أو صاحب الحق مقهور، أو دولة الباطل هي التي تعلو ودولة الحق دائما ينطفئ نورها، إلى آخر تلك العبارات التي تنبئك على اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان تكلم عن هذه الجزئية بكلام جيد، وقال: أما الدنيا فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون ويكون لهم النصر ويكون لهم الظفر، والقرآن لا يرد بخلاف الحس ويعتمد على هذا الظن، إذ أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الفجرة أو الظالمين، والإنسان هو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى، فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا على الحق لكني مغلوب، وصاحب الحق في هذه الدنيا مقهور والدولة فيها لأهل الباطل. فإذا ذكر بما وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين وللمؤمنين قال هذا في الآخرة، أما الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى هكذا يفعل بأوليائه، هكذا يفعل بأحبابه، هكذا يفعل بأهل الحق. حتى بعضهم قال يعني في أبيات الشعر فيها نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره، قال: إذا كان هذا فعله بمحبه فماذا تراه في أعاديه يصنع؟ يعني هذا فعل الله سبحانه وتعالى في أحبابه فكيف يفعل في أعداء؟ احنا هذه عبارة لا تصح، ولا يصح الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره، ولا يصح على أن الله سبحانه وتعالى يظهر من يشاء، إذ أن الله أفعاله كلها فيها حكمة. فالإنسان عليه أن يتقبل أحكام الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتقبل قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ولا أسألك أنا، ما هي الحكمة مثلا من خلق إبليس؟ وأنت هل شايف في إبليس نفع؟ ما هي الحكمة في خلق الضواري والسباع والمضرات من الحيوانات؟ أنت شايف فيها نفع؟ لكن الله تعالى أفعاله كلها حكمة سبحانه وتعالى. إبليس حتى الله سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب، إبليس حتى يوسوس للناس فيبين من يثبت على الحق ومن يزل عن الحق، إبليس حتى ينقسم الناس إلى أولياء الرحمن وأولياء شيطان، إبليس حتى يكون هناك فرقان ما بين أهل الحق وأهل الباطل، وهكذا حتى يحتدم الصراع ويبين من يثبت على الدين ومن يزل. ولا إذا ما كان هناك إبليس صارت العالم صاروا كلها ملائكة وصارت الناس كلها مطيعة لله تعالى، وما كان هناك تهيئة لدوافع الشر، وما كان هناك كذلك نوع من الصراع والتكافؤ في هذا الصراع. لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة، فإحنا ننطلق من قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تعال ثم في المقابل تعال أسأل، هل بالفعل نحن على مستوى أن نكون كفء لأن الله سبحانه وتعالى ينزل علينا النصر؟ وهل إحنا وصلنا إلى مستوى الصحابة رضي الله عنهم في السمع والطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله تعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله سبحانه وتعالى نعم وعد المؤمنين الصادقين الصالحين المجاهدين في سبيله تعالى المخلصين، وعدهم بالنصر والتمكين، لكن قد تطول القضية، قد يكون النصر والتمكين بعد سنة بعد سنتين بعد 100 سنة، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ليس عليك أن تقطف الثمرة أنت، لكن قد يقطف الثمرة أولادك وأولاد أولادك أو أولاد أولاد أولاد. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا حكمة. أنا أسأل سؤال، ليش الآن الناس تقرأ سورة الكهف مثلا يوم الجمعة؟ أسأل نفسك ليش تقرأ سورة الكهف؟ سورة الكهف فيها عدة قصص، هذه القصص كلها تعطي عبر. واحدة من القصص قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف مجموعة شباب اشتغلوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدين القرية كلها أو المدينة كلها أو الدولة كلها بحكومتها تكالبت على هالمجموعة من الشباب وحاولوا قتلهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فلذلك هم ما وجدوا إلا أنهم يبذروا بذرهم، بس بذروا ونصحوا ووعظوا. والله سبحانه وتعالى من العبر التي تستفاد من هذه السورة اللي كل جمعة احنا نقرأها يبينك أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، عليك أن تبذر السبب بس، عليك أن تبذر الحبة وتتركها. الله سبحانه وتعالى هو اللي ينميها، الله هو اللي يرعاها، الله هو اللي يسقيها، الله سبحانه وتعالى اللي يجعل لهذه الكلمة أثر في نفوس الناس. هم بذروا وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أنت يا رب احنا توكلنا عليك، وراحوا. والله قالهم روحوا الكهف وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، روحوا ناموا أنتوا واتركوا البذر، الله تعالى يرعاه بعد 300 سنة أو 309 سنوات، 300 إذا حسبناها بالهجري و309 بالميلادي. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بعد 300 سنة خرجوا فرأوا نباتهم أن القرية كلها تحولت إلى قرية مؤمنة بالله، بل المدينة بل الدولة بل الملك بل الوزراء. وعليك بذر الحب لا حصد الجنى، والله للساعين خير معيني، ستسير فلك الحق تحمل جنده وسنلتقي بالساحل المأمون، بالله مجريها ومرساها فهل تخشى الردى والله خير معيني، سنعود للدنيا نطب جراحها سنعود للتكبير والتأذين. ما عليك أنت، عليك أن تبذر وعلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أنا أؤكد مرة أخرى، أنت اسأل نفسك ما هو الدور اللي تقوم فيه الآن في هذه الحقبة الزمنية. لا تكون رقم، لا تكون صفر، لا تكون مجرد شهادة ميلاد وورقة تعرف من تاريخ الولادة إلى تاريخ الوفاة ثم تقبر. اجعل لنفسك بصمة في هذه البلد، اجعل لنفسك بصمة على بلدك وعلى أهلك وعلى أخوانك وعلى الناس، واجعل لنفسك بصمة خيرة الناس يرون هذه الأثر حتى تلقى هذه البصمة يوم القيامة. ما تكون إنسان مجرد رقم، إنسان مجرد وجدت لكي تموت وتنتهي. اجعل لنفسك أثر في هذه الحياة الدنيا ينفعك في الآخرة. فأنا أقول إذا تحزن أنت احزن على نفسك، إيش قدمت أنت لدينك، إيش قدمت لبلدك، إيش قدمت لأمتك، إيش قدمت لنفسك في الآخرة. أما الإسلام، الإسلام هذا رعاية إلهية. الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، الله لو شاء لأنزل ملائكة من السماء والناس كلهم يؤمنون، لو شاء الله لأنزل على الناس آية. فلذلك نحن نقول على الإنسان أن يحزن على نفسه ماذا قدم، وإلا المركب ماشي والقطار سائر ولا أحد راح ينتظرك. والله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب ويهيئ رجال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلذلك احنا نقول لا يجوز الاعتراض على قضاء الله وقدره ونقول والله وأهل الباطل ظهروا على أهل الحق، وإحنا لما التزمنا وأصبحنا على الحق يعني أضاع الحق، ولما التزمنا وتمسكنا في ديننا أضاعت الدولة. حتى أن واحد يقول قال والله أنا منذ أن تبت وعملت صالحا واستقمت ضيق علي في رزقي ونكد علي في معيشتي، إذا رجعت إلى معصيتي مرة ثانية وأعطيت نفسي مرادها جاني الرزق وجاني العوم من الله ونحو هذا. هذا كله من الاعتراض على قضاء الله، بل من وساوس الشيطان. ويمكن السبب في هذا واضح، لأن الشيطان قبل أن تتوب وقبل أن تستقيم كان الشيطان ضامرك، حطك معه في جيبه إلى جهنم، فلو مت دخلت النار. لكن بعد ما يستقيم الإنسان ويمشي في الطريق المستقيم كأنه تمرد وتفلت على الشيطان، فذلك يجتهد الشيطان، يجتهد على أن يرجعك مرة ثانية إلى الشرك بالله وإلى الاعتراض على قضاء الله وقدره وإلى التمرد على شريعة الله. يجتهد الشيطان مرة ثانية يطيحك في الكبائر، ما قدر على الكبائر، على الصغائر ما قدر على الصغائر، خلاك تبدأ بالمهم وتترك الأهم، وهكذا يظل الشيطان معك ملازمك قرينك إلى أن تموت وأنت في صراع. لكن ستنصيه، يعني ستغلبه وتنزل ناصيته في الأرض، لأن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا تعب نفسك معهم، هؤلاء الله سبحانه وتعالى ينجيهم والله سبحانه وتعالى يعينهم. ولذلك احنا نقول لكل من يعترض على قضاء الله وعلى قدره وعلى هذا الواقع اللي يراه الإنسان من أن أهل الباطل لهم دولة ولهم صولة، وأهل الحق نراهم مشتتين مقطعين في كل مكان، ونرى الإنسان إذا التزم زالت عليه الهموم زاد عليه الضيق وتكالبت عليه الشياطين، كل هذا جزء من دائرة البلاء اللي الله سبحانه وتعالى كتبها وأوجدها سبحانه وتعالى حتى تتمايز الصفوف. الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني ما يمكن أخليكم على حالكم هذا، لازم أميزكم وأميز من هو الصابر من هو ذلك. الله يبتلي الناس، مرة يبتلينا بالخير ومرة يبتلينا بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، مرة يبتليك الله تعالى بالأمراض والأوجاع والأسقام، ومرة في المقابل يبتليك الله بكثرة الأموال ويغدق عليك الأموال والصحة والنعمة والعافية. ولذلك يقول بعض العلماء إن الابتلاء بالخير أشد على النفس من الابتلاء بالشر، ولو خيل للنفس عكس ذلك. يعني الابتلاء بالشر واضح، النفس تستجمع قواها وتعرف انك انت في بلاء، مات ولدك ولا صار لك حادث ولا اصبت بمصيبه ولا خسرت في تجاره، فانت تستجمع قواك لهذا البلاء، وانا لله وانا اليه راجعون. لكن الابتلاء بالخير وهو غالب الناس مبتلى به اشد من الابتلاء بالشر، والله يبتلينا بالشر ويبتلينا بالخير. فيبتليك الله تعالى بالمنصب وبالصحه وبالعافيه، ويبتليك الله بالامن، ويبتليك الله بالاموال، ويصير عندك سياره، والمرأة يصير عندها زوج وعندها أولاد وعندها بيت. هذا جزء من البلاء. الله ينظر الإنسان أيشكر أم يكفر، ينظر الإنسان يعيد الفضل لله وحده أم يرجع الفضل لنفسه وللميراث اللي تحصل عليه. الله ينظر للإنسان هل يقوم بحق الله اللي الله أعطاه إياه، ولا الأموال جعلته يطغى وينسى هذا النعيم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه. هذا نوع من الابتلاء وجزء من الاختبار اللي يعيش فيه الإنسان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك احنا نقول أن جزء من حياة الإنسان التي يعيش فيها هو ابتلاء، وهذا الابتلاء لله تعالى فيه حكمة. فأحيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان عشان يرفع درجته، أحيانا الله يبتلي الإنسان علشان يكفر عن سيئاته، أحيانا الله يبتلي الإنسان علشان يوصل إلى درجة عالية ما وصلها بأعماله. فالله تعالى يبتليه ويبتليه حتى يبلغه هذه الدرجات، أحيانا يبتليه الله سبحانه وتعالى حتى يوقظ من النوم ومن الغفلة. فكم من إنسان اجتمع له الصحة والعافية والجاه فشرد بعيد عن الله تعالى، فلا هو سجد ولا هو دعا ولا هو بكى، فيضربه الله بصوت بلائه حتى يعود إلى ربه ومولاه. فلينتبه إلى ذلك ولا يعترض على قضاء الله، فقضاء الله كله خير. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. فالله تعالى ما يكتب لنا إلا الخير، فالحمد لله على كل ما قضى وقدر سبحانه وتعالى. من الألفاظ التي شاعت عند الناس أن يقال صار الله، فلا يجوز أن يقال صار الله، ولكن يقال كان الله. فلا يجوز أن يقال صار الله، لأن صار هي فعل ماض ناقص معناها انتقل من حال إلى حال، وإنما يقال كان الله، فإن كان وهي فعل ماض ناقص تدل على الزمان الماضي من غير تعرض لزواله في الحال أو لا زوال له. ولهذا جاء في الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله، ولا يقال صار الله صار الله كذا، ولا صار الله وليس قبل الله شيء، وإنما يقال كان الله. وعموما القاعدة عندنا في أسماء الله وصفاته: لا يشتق من كل صفة من صفات الله اسم، وإنما الأسماء لله تعالى توقيفية. وسيمر عليكم في هذه الحلقات كثير من الأسماء مشهورة بين الناس أنها أسماء لله تعالى، وهي ليست أسماء، هي صفات لله تعالى. الناس اشتقت من هذه الصفة، أخذت منها اسما، مثلا والله يقضي بالحق، فالله تعالى يقضي بالحق، فلا يقال أن الله القاضي فيقال والله من أسماء الله القاضي، لأنه هو الذي يقضي بالحق، هذا اسم اشتق من صفة من صفاته تعالى. لكن الأسماء نحن نقول أسماء توقيفية، لا يجوز نسبة شيء منها إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا ورد النص بذلك. كذلك من الكلمات التي تقال، وإحنا حقيقة من الكلمات الكثيرة التي تقال عند الناس، كلمة صباح الخير وصباح النور، وهذه الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله له كلام طويل فيها، قال مطلب على أنه تكره التحية بصباح الخير بخلاف صبحك الله بالخير، ومحل عدم كراهة التحية بكرة النهار حيث لم تكن بألفاظ اليهود المشهورة كصباح الخير بخلاف نحو صبحك الله بالخير. فهذه كلمة صباح الخير اشتهرت عند اليهود، ولذلك تكره التحية بها، وهذه من الألفاظ التي نبه العلماء عليها، على أن الناس يجب أن يغيروها إلى السلام عليكم بدل كلمة صباح الخير. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، صباح الخير وصباح النور، على أنها بعض التحيات المجوسية، لأنهم يعتقدون أن للخير إله وهو النور، وللشر إله وهو الظلمة، فلذلك كانوا يعتقدون بأن النور يطرد الظلمة والظلمة تطارد النور إلى آخر ذلك. فلينتبه الإنسان إلى هذا ويلتزم بالألفاظ الشرعية. جاء في مجلة اللغة العربية بمصر مقال الأستاذ عمر فروخ، قال فيه: ومعظم الناس إذا حيا بعضهم بعضا قالوا صباح الخير أو مساء الخير، ويردون على هذه التحية صباح النور أو مساء النور، وهذه هي التحية تحية المجوس، يعتقد المجوسي أو يعتقدون المجوس بقوتين، بقوة الخير وقوة الشر، يمثلهما النور والظلمة، وللمجوس إله للخير وآخر للنور، إله للخير أو إله للنور، وإله آخر للشر أو للظلمة، وهما أي هذان الإلهان يتنازعان السيطرة على العالم. فكان من المعقول أن يحيي المجوس بعضهم بعضا بقولهم صباح الخير، يعني إله الخير يعني إله النور يصبحك، ويرد عليه بصباح النور. ومع أن الإسلام قد أمرنا بأن نأخذ تحية الإسلام السلام عليكم مكان كل تحية أخرى، فلا يزال معظم المسلمين ومن غير المسلمين يتبادلون هذه التحية بقولهم صباح الخير وصباح النور، فلينتبه إلى ذلك، وإنما أبدلنا الله سبحانه وتعالى بتحية الإسلام السلام عليكم، وبعدها لا مانع أن تقول صبحك الله بالخير، صبحك الله بالخير. والفرق بين صباح الخير وصباح النور أن المجوس يعتقدون أن الخير أو النور إله يجلب النفع للناس، لكننا نحن نؤصل ونسمي وننسب الخير إلى الله، فنقول صبحك الله بالخير، فهو سبحانه وتعالى الذي يعني هو الذي يجلب الخير ويدفع الضر عن الناس، ولا تكون ابتداء، إنما تكون بعد السلام، كما جاء عن النووي رحمه الله قال: مسألة إذا ابتدأ المار الممرور عليه فقال صبحك الله بالخير، أو صبحك الله بالسعادة، أو قواك الله، أو لا أوحش الله منك، أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة، لم يستحق جوابا، يعني لا يستحق أن ترد عليه ولا أن تجيبه، لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسنا، إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله للسلام الشرعي، وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام الشرعي. ولذلك قال ابن علام في شرحه لها: هذه الألفاظ كلها لا أصل لها في التحية، ولم يثبت فيها شيء البتة. يعني هذه الألفاظ صبحك الله بالخير وصبحك الله أو صباح الخير ومساء الخير ما ثبت منها شيء أبدا، لكنها إن جاءت بعد يعني كألفاظ ترحيب بعد السلام عليكم فلا مانع ولا بأس أن يقول الإنسان بعد السلام عليكم صبحك الله بالخير يبا، ولا صبحك الله بالخير يما، أو غيرها من الألفاظ التي نستخدمها نحو في الدارجة والعامية، لا، لكنها تكون بعد السلام عليكم ولا تكون قبل السلام عليكم. هذه الألفاظ لها معانيها، يعني أكثر مرة نقول أن السلام هو اسم من أسماء الله تعالى، وأن السلام هو اسم للجنة، وأن السلام تحية أهل الجنة إذا دخلوها، وأن السلام يدل على أنك تدعو للإنسان بالسلامة، وأن السلام كذلك هو أنك رجل مسالم ولست بالمحارب، وهذه تحية أهل الإسلام، فلذلك يلتزم بهذه الأحكام الشرعية، بل فيها أجور، يعني إذا سلم الإنسان يتحصل على الحسنات، بل إذا صافح الإنسان تتساقط السيئات. ولذلك الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله بيانا في الحلقات القادمة، النبي صلى الله عليه وسلم عجن الناس، عجنهم وغيرهم طلعهم قالب جديد، كان الناس في الجاهلية لهم أشكال معينة، ملابس معينة، لهم كلمات معينة، لهم تقاسيم وتراتيب معينة. جاء الإسلام فصبغهم صبغة الله، عجنهم من جديد وطلعهم بقالب آخر، قالب آخر في الملابس، قالب آخر في الأشكال، قالب آخر في الشعور، قالب آخر في المشاعر، قالب آخر في الانتساب، قالب آخر في التجمعات، عجنهم فأخرجهم بشكل وبقالب آخر. إلى اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن بعض الألفاظ التي درجت فيما بيننا لكنها ألفاظ لا تمت إلى الشريعة بصلة، فليتنبه إلى ذلك. وفقنا الله إياكم لكل خير، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.